أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه لا يصح الاستدلال بالدلالة الالتزامية العقلية على إباحة من إباحتي أو بين إباحتي جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك، وبين ثبوت الملكية من أول الأمر، فإن جواز التصرفات المذكورة لا يكشف عن الملك من حين العقد، بل يكشف عن الملك قبل التصرف بآن ما. وقد ذكرنا بأن الآخون في حاشيته حاول تقريب الدلالة الالتزامية العقلية بدعوى أنه يجوز الوطؤ وما شاكل ذلك من هذه التصرفات المتوقفة على الملك من أول آن المعاطاة، وجواز ذلك يستلزم فعلية الملك من حين وضع اليد أو حين الانتقال. وإن شئت قلت أنه كل من المتعاطيين يجوز له التصرف المتوقف على الملك فيما انتقل إليه فعلا، وكل من يجوز له التصرف فعلا فهو مالك، وكل من يجوز له التصرف فعلا فهو مالك. وهذا القياس ينتج أن كلا من المتعاطيين مالك لما انتقل إليه فعلا. وأجاب المحقق الإصفهاني قدس سره عن هذا بأننا نسلم أن الإباحة غير مقيدة بالتصرف، فلا معنى أن يقال إذا تصرف فإن الشارع أجاز له التصرف أو أباح له التصرف، فإن إباحة التصرف لم تتقيد بصدور التصرف كما في جميع موارد الإباحة، فإن الإباحة لا تقيد بواقع التصرف بالحمل الشائع. ولكن ما هو متعلق هذه الإباحة الثابتة من أول آن الانتقال، من أول آن حصول المعاطاة، ما هو متعلقها؟ فذكر المحقق الإصفهاني أن متعلق الإباحة هو الواط المقارن للملك أو المسبوق بآن الملك. فحينئذ يقول الإصفهاني فرق بين دعويين، فتارة ندعي أن الإباحة تعلقت بالوطئ لغير المالك حال الواط. دققوا. تارة ندعي أن الإباحة تعلقت بالواط لغير المالك حال الواط، وهذا يرد عليه إشكال من الآخون. كيف يجوز الشارع الوطأ لغير المالك حال الواط، مع أنه في حال الواط لا بد أن يكون ما مالكا؟
ونحن لا ندعي ذلك. يقول الإصفهاني أصحاب هذا الاتجاه لا يدعون ذلك، لا يقولون أن متعلق الإباحة هو الوطؤ لغير المالك حال الواط، بل الدعوى هو أن متعلقها الوطؤ لغير المالك حال الإباحة الذي يكون مقارنا للملك حال الواط. دقيق في عبارة. فإذا لاحظنا، بل في الزمان الأول، أول زمان المعاطاة، هنا تارة ندعي أن الشارع أباح الواط لغير المالك متى؟ حال الواط. فيريد الإشكال، كيف يجوز الشارع الواط لغير المالك حال الواط؟ تفتين. وتارة ندعي أنه في أول زمان المعاطاة الشارع أباح الواط صحيح لغير المالك، لكن غير المالك حال الإباحة الذي غير الواطئ حال شنو؟ حال الإباحة الذي هو مالك حال الواط، لأنه في أول آن الواط أو قبيل آن الواط سيكون مالكا. تفتين. لأنه أصلا يستحيل صدور الوطئ من غير المالك، لأنه متى ما وطأ يكون مالكا قبل الواط، فيستحيل صدور الوطئ من غير المالك. فما ذكره من الآخون من أنه إذا بنيتم على عدم الملكية من أول آن المعاطاة يلزم أن الشارع جوز الوطأ لغير المالك حال الوطأ. هذا غير صحيح، مو صحيح. نحن لم نجوز الوطء لغير المالك حال الوطء، غايته أنه في حال الإباحة هو غير مالك، بنحو سيكون مالكا. لماذا؟ مالكا بمجرد أن يطأ قبيل الوطء بآن ما. وفرق بين الدعويين. إذن لا يرد الإشكال على كلام المشهور من أنه كيف يجوز الشارع الوطأ حال كون الملكية تحصل في زمان متأخر، لأنه لا يلزم من هذه المقالة تجويز الوطئ لغير المالك، غايته أنه في أول الزمان هو غير مالك، والشارع الآن فعلا أباح له الواط الذي يكون ظرفه ظرف كونه مالك. فالإباحة وين صدرت؟ في الزمان الأول. فالزمان الأول هو زمان جعل الإباحة للوطئ الذي سيكون فيها مالكا. تفتين. فيحصل فرق بين زمان الملكية وبين زمان الإباحة، ومتعلق الإباحة أي زمان الملكية، يعني الشارع أباح لهذا الوطأ في أي زمان؟ أحد جوز له في زمان من الملكية. مثل لو أجاز الشارع للشخص التصرف في الدار في زمان ملكيته للعين، وإن كان الآن فعلا هو قد لا يكون مالك العين أو لا يجوز له التصرف في العين لأنه محجور عليه، فيقول الشارع للمحجور عليه: الآن أنا جوزت لك التصرف في هذا العين في آن الملكية، إذا كنت مالكا يجوز لك التصرف. وبتعبير السيد الخوئي أعلى الله مقامه صفحة 78 أشار إلى هذا البحث، تعرض السيد الخوئي إلى هذا المطلب صفحة 78. ذكر السيد الخوئي أن جواز التصرف وإن كان فعليا من حين تحقق المعاطاة، فالجواز والإباحة فعلية، إلا أنه لا يكشف عن فعلية الملك من ذلك الحين. ليش؟ لأن متعلقه يقتضي الوطء سبق الملك على التصرف آنا ما. التفت العبارة الآن، يقول: فمرجع هذا الجواز إلى جواز التملك فعلا لا إلى الملك الفعلي. يعني الشارع يقول أنا من الآن أجوز لك أن تتملك فعلا لأني جوزت لك الواط. هذا الواط متى يكون؟ متى ما وطأ انكشف أنه مالك قبيل آن الوطء وذبآن ما، فما صدر من الشارع التملك فعلا لا الملك الفعلي. وذكر السيد الخوئي قدس سره في أوائل بحث البيع، ولعله أشرنا إلى ذلك، أنه فرق بين زمان التملك وزمان الملكية. قد ينفك زمان التملك أو زمان جواز التملك عن زمان الملكية، فيحصل من الشارع التملك في زمان والملكية في زمان آخر. بناء مثلا بناء على شنو؟ بناء سيأتينا على الكشف، سيأتي إن شاء الله بناء في عقد الفضول بناء على الكشف. قد يقال زمان التملك غير زمان الملكية. من حين الإجازة يحكم الشارع فعلا بالتملك، والملكية متى صارت؟ والملكية في الزمان السابق. فالتملك الفعلي من زمان صدور الإجازة، والملكية الفعلية سابقة على زمان التملك. إذن زمان التملك قد يكون سابق، قد يكون لاحق، قد يكون مقارن.
جواز فعل التملك، جواز
اتيان سبب التملك. نعم، يعني تملك يعني كأن شخص يجوز لك أن تطع، والوط نفسه تجويز للتملك. إذن ما أفيد في المقام محل نظر وتأمل. لا تقي في الإباحة، هذا هو إصفهاني صرح، نحن ما نقيد الإباحة. الإباحة مطلقة، أنا أبحت، أنا جوزت لك الوط في أي وقت. وهذا التجويز للوط، هنا السؤال، تجويزي للوط هل يساوق أنه مالك حال الوط، أو يجوز أن يصدر من الشارع تجويز لماذا تجويز الوط لغير المالك حال الإباحة الذي يكون مالك حال الوط؟ تفتي مطلق، فهو الآن في حال الإباحة هو غير مالك، ولكن التجويز للواط سيكون فعلا متعلقا بماذا؟ بالواط المقارن للملك. ولهذا ماذا يقول الإصفهاني؟ يقول نحن لم نقيد الإباحة، بل الإباحة مطلقة، ولا أحد يدعي أن الإباحة مقيدة بالتصرف. غايته ما هو متعلق الإباحة؟ متعلق الإباحة الوطء المقارن للملك، لأن أي وطء سيصدر منه ولو في أول آن سيقارن الملك. وفرق بين أن تقول أن الإباحة تعلقت بالوطء لغير المالك حال الوطء، وبين أن تدعي أنها تعلقت بالوطء لغير المالك حال الإباحة، فلا تقيل في متعلق الإباحة.
هذا الذي ذكر السيد الخوئي يسلم كلمة التقييد؟
لا يسلم التقييد،
لأنه يقول يجوز لك
تملك فعلي مطلق، تملك فعلي مطلق،
إذا لا يجوز لك إلا بعد
التملك. لا ما فرق، ما له معنى. الشارع يقول لك أيها المكلف يجوز لك التملك مطلقا، لكن هل التملك المطلق يقتضي الملك من آن جواز التملك؟ وهذا البحث. هل التملك المطلق يساوق؟
يجوز لك التصرف مطلقا.
هل جواز التصرف مطلقا حتى التصرف المتوقف على الملك يقتضي الملكية من أول زمان الجواز؟ يقول لا. يقول يستطيع الشارع أن يقول من الآن أنا جوزت لك التصرف، يا تصرف، التصرف المقارن للملك، أنا من الآن أجوز إليك.
سيكون لا يقول التصرف المقارن للملك، يقول التصرف الذي هو التملك في المقارن.
يعني ما في إشكال، هو نفسه.
إذا ما جوز لك التصرف وجوز لك تلك بالواسطة التملك،
بل التملك يعني التصرف، تصرف التمليك. يعني يقول الشارع أنا هو سيلخوي عبر التملك يقصد التصرف، هذا نفس صياغة أخرى لكلام المحقق الإصفهاني، ليس جوابا آخر.
هل يمكن أن يجعل جوابا آخر؟
ما الظاهر، لا
أن تتملك فيكون جواز التصرف بالواسطة.
ما له علاقة أنه إحنا بحثنا مو في جواز التملك. أنا مرجع البحث هو هؤلاء أصحاب المسلك يقول يجوز أن تتصرف. غاية التصرف مملك، التصرف مملك. التفتين لأن التصرف ألوات، التصرفات تصرفات تتوقف على الملك، فهي تصرفات مملكة. فحينئذ كأن الشارع قال يجوز لك أن تتصرف الآن، وجاو الجواز فعلي ومتعلق جوازي هو الوطؤ المقارن للملك، ولا يشترط أن يكون زمان الجواز الفعلي هو زمان الملك، غايته زمان متعلق الجواز هو زمان الملك. شعر بس هي شعر إن شاء الله تتضح. هذا تمام الكلام في البحث السابق. ثم تعرض الشيخ الأعظم إلى قوله والأولى حينئذ التمسك في المطلب بأن المتبادر عرفا من حل البيع صحته شرعا. وقد اختلف الأعلام أو الشراح في شرح هذه العبارة، فيوجد هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن منظور الشيخ الأعظم إلى الاستدلال بالوجه والتقريب الثاني الذي ذكره في أول ما دخلنا، تقريب الاستدلال بأحل الله البيع، الذي قال ولكنه محل تأمل، وكأنه يرجع عن هذا البيان ويرى أن الأولى الاستدلال لإثبات إفادة المعاطاة للملكية بهذا التقريب الثاني. وكان حاصله أن الحلية تعلقت بالبيع، وظاهر تعلق الحل بالأمر الاعتباري الإنشائي الذي يترقب منه الصحة والنفوذ هو الإشارة إلى الحلية الوضعية، إذ لا معنى لحلية البيع بمعنى إنشاء البيع. فالظاهر أن إسناد الحلية إلى الأمور الاعتبارية من قبيل العقود والإيقاعات هي الحلية الوضعية الذي يترقب منها النفوذ، إذ لا معنى عرفا لتفسير الحلية على المعاملة الاعتبارية بشنه بالحلية التكليفية. وقد ذكرنا هناك، فتكون الآية مباشرة تدل على الصحة، أن الشارع أمضى البيع واعتبره صحيحا، فتدل بالمدلول المطابقي على صحة البيع بحسب نظر المقنن، بحسب نظر الشارع، لأن الشارع في مقام الإمضاء. فإذا أمضى الشارع البيع، معنى إمضاء البيع هو أنه ما قصده المتعاقدان أمضاه الشارع وجعله صحيحا، لا أنه حكم بالإباحة، فحينئذ يستفاد منه أن البيع المعاطاتي كالبيع باللفظ، يفيد التمليك، صحيح بمعنى إفادته للتمليك. وقد أوردنا على هذا الاحتمال فيما سبق عدة إيرادات التي كانت هي بيان لمحل التأمل في البحث السابق. الأول أن ظاهر الحلية هو الحلية التكليفية، وقد اتضح الجواب عن هذا التأمل، فإننا لا نسلم أن الحلية متى ما أطلقت فظاهرها في جميع الموارد هي الحلية التكليفية، بل إنه إما أن نبني على أن الحلية استعملت في معناها اللغوي ومعناها العرفي الجامع بين الحلية التكليفية والحلية الوضعية، فإذ المراد من الحلية هو الترخيص عدم المانع أعم من كونه ترخيصا من الحيثية التكليفية أو ترخيصا من الحيثية الوضعية، غايته أن المراد الجدي يتنقح من خلال القرائن في كل استعمال، وحيث إنه قد أسندت الحلية للبيع في المقام التي هي من الأمور الاعتبارية، فالمراد الجدي من الحلية هنا هي أي حلية؟ الحلية الوضعية. هذا هو الإشكال الأول وجوابه. الإشكال الثاني قرينة المقابلة، أحل الله البيع وحرم الربا، فظاهر قرينة المقابلة أن المراد من الحلية هو الحلية التكليفية، وإلا لو حملنا الحلية على الوضعية يلزم خلاف السياق، يلزم بل أن نرتكب خلاف السياق وهو قرينة المقابلة. ماذا كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ هل في جواب عن الإشكال لو مستحكم؟ أحسنتم، نقول قرينة السياق، قرينة السياق لا تضر بالمطلع، لأننا ندعي أن المراد الاستعمالي للحلية واحد في السياق الواحد، إذ الحلية والحرمة استعملتا في المعنى اللغوي في المعنى العرفي، فالمراد من الحلية عدم المنع والمراد من الحرمة المان، فكلاهما بلحاظ المراد الاستعمالي واحد، وهما المقابلة بينهما بلحاظ المعنى العرفي، فالمراد الاستعمالي حافظنا عليه، غايته أن اختلاف المراد الجدي باختلاف القرائن، فهناك قرينة في الربا أوجبت حملة بل الحرمة بلحاظ المراد الجدي على الحرمة التكليفية، وبلحاظ الحلية على الحلية الوضعية، وتعدد المراد الجدي لاختلاف القرائن لا يضر بقرائن السياق، فإن المضر كما حقق في محله، وذكروا في بحث الأوامر هذا المطلب، في بحث الأوامر على اختلاف المساجد عشان تتذكرون، اغتسل للجمعة اغتسل للجنابة، اختلاف المراد الجدي ما يضر، إن المشكلة اختلاف المراد الاسم الاستعمالي، اختلاف المراد الاستعمالي هو الذي يضر بقرائن السياق، أما اختلاف المراد الجدي لا يضر بقرائن السياق. الوجه الثالث الذي كان محلا للتأمل هو أن الشيخ الأعظم لا يرى أن الأحكام الوضعية مجعولة، فكيف يمكن حمل الحلية على الحلية الوضعية مع أن الحلية الوضعية غير مجعولة، ومقتضى عدم جعلها أن نحمل الحلية على ما جعله الشارع أي الحلية التكليفية؟ أجبنا عن هذا الإشكال في غير موردين، وقلنا لا ينبغي الخلط بين مطلبين في كلمات الشيخ، تارة نلاحظ عالم الثبوت وتارة نلاحظ عالم الإثبات. ففي عالم الثبوت ما صدر من المولى بالجعل الاستقلالي الحكم التكليفي والحكم الوضعي، إما أنه مجعول بالتبع أو غير مجعول بالتبع، أي أنه مجعول انتزاعي، أي أمر انتزاعي، لأن هذا مطلب أشرنا له في محله. ما هو مدعى الشيخ الأعظم؟ هل مدعى الشيخ الأعظم أن الأحكام الوضعية ما شمت رائحة الجاع، لا الجعل الاستقلالي ولا الجعل التبعي، أو أن مدعى الشيخ الأعظم أن الأحكام الوضعية ما شمت رائحة الجعل الاستقلالي في قبال التكليفية، وإن كنا ندعي الجعل التبعي؟ وقلنا أن هنا اختلاف في النسبة للشيخ، وقلنا ملاحظة كلمات الشيخ قد تؤثر في المطلب. على كل حال هذا مقام ثبوت. أما في مقام الإثبات لا مانع، يقول الشيخ الأعظم، أن الدليل تارة يدل ويبين الحكم الاستقلالي وتارة يبين الحكم الانتزاعي. فإن عالم الإثبات تارة يبين ويكشف لنا عن منشأ الانتزاع، وتارة يكشف لنا عن العنوان الانتزاعي. نظير الأدلة الدالة على العناوين الانتزاعية من السببية والجزئية والشرطية، فإن المشهور القائلين بأن الأحكام الوضعية قابلة للجعل الاستقلالي بالرأي قابلة، قالوا مثل الجزئية والسببية والشرطية والمانعية، كلها عناوين انتزاعية. إذن لا مانع في مقام الإثبات أن الشارع تارة يكشف لنا ويرشد عن تحقق العنوان الانتزاعي فنكتشف منشأ الانتزاع، وتارة يبين لنا منشأ الانتزاع. ولهذا الشيخ الأعظم لا يدعي أنه في مقام الإثبات لا يمكن حمل الدليل على الإرشاد أو بيان الحكم الوضعي. فمثلا ما دل من حاز ملك، ما دل على الضمان، ما دل على ثبوت الخمس، ما دل على ثبوت الزكاة، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، قطعا الشيخ الأعظم لا يدل في حكم تكليفي، أقول الضمان حكم وضعي، فهذا دليل يرشد إلى تحقق العنوان الانتزاعي، وبالملازمة نكتشف مناشئ الانتزاع. فهنا للشيخ الأعظم أن يقول أن هذا الدليل دل بالمطابقة على العنوان الانتزاعي وهو الحلية الوضعية، أي الصحة والنفوذ، وبالمدلول الالتزامي نكتشف وجود مناشئ الانتزاع عن الأحكام التكليفية. ففرق بين عالم الثبوت وبين عالم الإثبات. فتبين من جميع ما ذكرنا أن التأملات التي ذكرت وبيناها شرحا لعبارة المصنف في البحث السابق قابلة للدافع، ولعل الشيخ الأعظم تأمل في المطلب أكثر أو فرجع عن تأمله في البحث السابق. إذن يحتمل أن الشيخ هنا يريد أن يقول أن الاستدلال بالآيتين بلحاظ الحلية الوضعية، أي الصحة بالمدلول المطابق، فلا ترد عليها الإشكالات التي ذكرناها على الاستدلال. ليش كانت المشكلة؟ وين هي المشكلة؟ الملازمة، قلنا تدل على الحلية التكليفية، كيف ننتقل من الحلية التكليفية إلى الحلية بالملازمة؟ أو الملازمة العقلية بل غير تامة، والملازمة الشرعية غير ما موجودة. هذا احتمال. احتمال آخر أن منظور الشيخ لا إلى هذا البيان، فإنه تأمل فيه ولم مثلا يشير هنا لا من قريب ولا من بعيد عن رجوعه عن تأمله في المطلب السابق. ولهذا حمل بعض الأعلام عبارته على دعوى الملازمة العرفية، فإن الآية بمدلولها المطابقي تدل على الحلية التكليفية. فهنا الشيخ الأعظم فيما سبق قال هكذا: إما أن تدعون الملازمة العقلية أو الملازمة الشرعية، وكلاهما باطل. فهناك شيخ ثالث وهي الملازمة العرفية، فنحن لا ندعي الملازمة العقلية، إباحة جميع التصرفات حتى المتوقف على الملك لازم أعم عقلا، يتناسب مع الملكية من أول الأمر ويتناسب مع الملكية من قبيل آن التصرف، ولكن نحن ندعي الملازمة العرفية الدلالة الالتزامية العرفية، فإن الحكم بجواز جميع التصرفات في الثمن أو المثمن تكليفان ظاهر بحسب المرتكز العرفي في إمضاء البيع، فإمضاء المسبب إمضاء للسبب بحسب المرتكز العرفي، وحمل الدليل على أنه تمليك للتصرف قبيل آن التصرف بكذا، وإن كان محتمل عقلا إلا أنه لا يلتفت إليه الذهن، هذا القبيل الآني الآن ما الآن مائيا يعني تعبير. إذن الشارع إذا أجاز التصرف في الثمن أو المثمن فإن هذا بني بالملازمة العرفية، العرف يتلقى الدليل أنه سببه أمضاه الشارع. ولهذا ذكرنا في بحث المكاسب أن الشارع إذا قال ثمن العذرة سحت فحكم بحرمة التصرف في الثمن، قالوا حرمة التصرف في الثمن يلازم عرفان أن بيع العذرة فاسد، وأن الشارع ما أمضى بيع العذرة، والعكس بالعكس، لو قال ثمن بول الإبل لا بأس به، واضح؟ ثمن بول الإبل لا بأس به، يعني أن الشارع جوز التصرف في ثمن بول الإبل فهو إمضاء منه لبيع بول الإبل، وهذه ملازمة عرفية بني يلتفت إليها العرف، فإمضاء السبب والنتيجة أو تجويز التصرف في النتيجة لازمه عرفان صحة أو إمضاء السبب، إمضاء وأن السبب بحسب نظر الشارع مما أمضاه الشارع إمضاء بحسب مقصود المتعاقدين، واحتمال التعبد وأن الشارع ما أمضى وحكم على خلاف قصدهما وحكم بالإباحة وبين بعدين الملكية الآنية محتملات عقلية لكنها خلاف الظاهر جدا، خصوصا إذا لاحظنا تبعية العقول للقصود. نعم شيخنا، لا 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 يعني تصرف في الثمن في
هذا ما قال من أول الكلام،
لا الآن إحنا الآن الآية بإطلاق دلت على جميع التصرفات، نحن الآية تقول أحل على التحليل الأول أحل الله البيع والحلية تكليفية، ولا معنى لا معنى لتعلق الحلية التكليفية بذات المعاملة، فقدرنا حذف المتعلق دليل جميع التصرفات، إذ أنه لم تقيد الآية تصرفات خاصة دون خاصة فلا وجه للتقييد، فالشارع قال جوزت لك جميع التصرفات، جميع التصرفات المترتبة على البيع، إذا قال الشارع جميع التصرفات المترتبة على البيع جائزة ماذا يفهم المرتكز العرفي؟ أن هذا البيع أمضاه الشارع، هذا دعوان من باب نعم لو جاءتنا رواية قالت أو كان الدليل لا إطلاق له في التصرفات بلي، لكن هنا حذف المتعلق دليل العموم، لا توجد قرينة على تقييد جواز التصرف، بل المشهور حكموا يعني كما هو ظاهر كلمات المشهور حكموا بجواز التصرف، حتى لو حكم مشهور نحن والآية كما قال الإصفهاني، هي ذكر الإصفهاني نحن والآية، الآية دلت على حلية جميع التصرفات ولم تقيد ولا قرينة على تقييد التصرف بشيء دون شيء، فتجويز الشارع لجميع التصرفات نحن بين شيئين، إما الملكية الآنية أو الملك من أول الآن، والعرف يرى أن الظاهر من تجويز التصرف بلي مطلق التصرفات أنه الشارع أمضى السبب فأمضى جواز التصرف فيما انتقل بالمعاطات، ولكن هذا المعنى صحيح، ولكن حمل عبارة المصنف عليه لا تخلو من بعد، حمل عبارة المصنف عليه لا تخلو من بعد، لأنه ظاهر عبارته أن التمسك بالمدلول المطابقي لإثبات الصحة، حيث عبر المتبادر عرفا من حل البيع صحته، يعني الظاهر عرفا أنه حمل الحلية على الصحة، فهذا يتناسب مع المبنى الأول، يتناسب مع التقريب الأول، لا يتناسب مع دعوى الملازمة العرفية. على كل حال المطلب في حد ذاته واضح، فتبين أن الاستدلال يتم، يعني الاستدلال تام، الاستدلال إما بناء على الحلية التكليفية بالملازمة العرفية أو الحلية الوضعية، فالأولى حينئذ التمسك في المطلب بأن المتبادر عرفا من حل البيع صحته شرعا، هذا تمام الكلام في هذا الدليل. انتهى الكلام عن كم دليل الآن؟ انتهينا من دليل السيرة، من دليل الآية أحل الله البيع، من تجارة عن تراض، ومن دليل الناس مسلطون على أموالهم، وتبين أنه صحيح من بين الأدلة الأربعة الآيتين، وإن كان نظر هنا بحسب الظاهر إلى الآية الأخيرة حل حلية البيع، يعني حلية التصرف الحلية كذا، الظاهر ناظر إلى أحل الله البيع. الكلام في الدليل الخامس، الدليل الخامس الذي أشار له المصنف هو التشبث ببعض بل الإطلاقات أو بعض الأدلة الواردة في باب الهبة والإجارة، ثم تتميم المطلب في البيع بالإجماع المركب. بيان ذلك أنه إذا استشكلنا في وجود إطلاقات في باب البيع تدل على الصحة الوضعية مباشرة، فإنه ما وردنا من إطلاقات في باب البيع ظاهر في الحكم التكليفي، وحينئذ يشكل الاستدلال بهذه الإطلاقات لأنها متوقفة على دعوى الملازمة، وقد لا تتم الملازمة كما ذكرنا، بخلاف ما لو استطعنا أن نجد دليل مباشرة يدل على الحكم الوضعي، وهذا مما لم نجده مثلا في باب البيع، ولكن نستعيض عنه في باب الهبة والإجارة، فتوجد عندنا وضح النقطة الآن إيش اختارها لي، فتوجد عندنا في باب الهبة وفي باب الإجارة بعض الإطلاقات التي ظاهرها الإشارة إلى الحكم الوضعي، فتدل على صحة الهبة والإجارة صحة وضعية، وحيث إن الهبة والإجارة اللذين هما موضوع أو هما موضوعان للدليل الظاهر أن المراد الإجارة العرفية والهبة العرفية، فيتشمل الهبة المعاطاتية والإجارة المعاطاتية، فإن الإجارة المعاطاتية إجارة بحسب نظر العرف، والهبة المعاطاتية هبة بحسب نظر العرف، وحينئذ موضوع الدليلين يشمل المعاطات، فتدل هذه الإطلاقات على صحة بل صحة الهبة والإجارة المعاطاتية صحة وضعية. بتفتيل الاستدلال، وحينئذ يقال لا كل من قال بصحة الهبة والإجارة المعاطاتية وأنها تفيد التمليك قال في البيع كذلك، إذ لا يوجد قائل بالتفصيل بين العقود بأن يقول في الهبة والإجارة بل تفيد التمليك، أما في البيع فلا يفيد التمليك. فحينئذ بضميمة الإجماع المركب وعدم القول بالفاصل نتمم المطلب في باب البيع. فأين هذه الإطلاقات في باب الهبة أو في باب الإجارة؟ لاحظوا مثلا هذه الرواية التي هي ببعض طريقها تامة صحيحة، السند خلل بعدين الآن شيل مسألة بعض طرقها. رواية جراح المدائني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده يبينه، قال إذا أعطاه في صحة جاز الإعطاء. يعني جاز نفذ، إذ الجواز بمعنى النفوذ، كل صلح جائز إلا ما حرم حراما، ظاهر الجواز النفوذ. يقول إذا أعطاه في صحة جاز، ومن الواضح أنه الإعطاء إذا لم يكن ظاهرا في الإعطاء الخارجي بالمعاطات فلا أقل من شمول التعبير لكل من الهبة القولية والهبة الفعلية. ولم يستفصل الإمام هل أنت أعطيته باللفظ أو أعطيته عن طريق غير اللفظ بالفعل. فيستفاد من الرواية أن الشارع حكم بنفوذ العطية والهبة المعاطاتية. ونظير أيضا ذلك الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض. شو معبر بالحلية حتى نقع في المشكلة، هناك المشكلة من الحلية، قلنا ظاهر الحلية التكوين. الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض، خب من الواضح أنه ليس المراد جائزة يعني يجوز تكليفا الهبة، لا معنى الهبة جائزة يعني جواز التكليفي، لأن موضوع الجواز التكليفي فعل المكلف، نفس الهبة جائزة، الهبة نافذة. ظاهر هذا الدليل أن الهبة نافذة. وأما بالنسبة إلى الإجارة فقد بل توجد بعض الروايات أيضا ذكرها الشيخ التبريزي قدس سره، مثلا هذه الرواية صحيحة علي بن يقطي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقل، قال عليه السلام الكراء لازم. تعبير لازم، الكراء لازم إلى الوقت الذي تكارى إليه، والخيار في أخذ الكراء إلى ربها يعني صاحبها إن شاء أخذ وإن شاء ترك. على كل حال التعبير هنا الكراء لازم، ظاهر التعبير باللزوم شنو؟ الإشارة إلى الحكم الوضع الوضعي. ومن الواضح أن الرواية تعم شنو؟ تعم الإجارة المعاطاتية، إذ ما فصل الإمام السلق الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر أو أقل، ما قال الكراء لازم له إن كان باللفظ أو هل هو باللفظ أو هو بالفعل. فحينئذ يستفاد من الرواية شنو؟ رواية النفوذ. وأيضا هناك روايات بالتتبع يمكن الإنسان أن يصل إليها. إذن الدليل الخامس، عندنا روايات واضحة الدلالة في الصحة واللزوم في مورد شنو؟ في مورد البيع صحيح الهبة والإجارة، فيتمم ذلك في البيع بالإجماع المركب. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.